أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. وروى ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. فقال: إنما الوتر بالليل. ثم قال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. فقال: إنما الوتر بالليل. ثم قال: إني أصبحت ولم أوتر. قال: في الثالثة أو الرابعة فأوتر. صلاة الوتر، وهي في هذا الحديث المقصود بها الركعة التي تختم بها صلاة قيام الليل، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الحس عليها، ومن حسه عليها ذهب الأحناف إلى أن صلاة الوتر واجبة، وعندهم الواجب مرتبة بين السنة والفرض، فكأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل متواتر، والواجب ما ثبت بدليل أحد. فلذلك هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق ويقول أوتروا، فيقول هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب. ولكن الصحيح في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم أن الوتر وقيام الليل هذا كله صلاة نافلة وليس فريضة. وكان الفرض في البداية لما قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، وكان فرض عليه وحده، والصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقصة الإسراء والمعراج فيها بيان الفرض الذي فرضه الله ولا يزاد عليه حين قال: هن خمس وهن خمسون. فالراجح أن صلاة الوتر صلاة نافلة، وإن كانت يعني متأكدة الاستحباب، لذلك كان يأمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: أوتروا قبل أن تصبحوا. والمعنى إنك إذا كنت تقوم من الليل فحاذر أن يؤذن الفجر أو يؤذن للفجر وتكون لم توتر، فيقول: أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي الحديث الآخر: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. وهنا كأنه المؤمن لا بد وأن يصلي الوتر، يمكن ينام بالليل وينسى صلاة الوتر ما يصليهاش، أو يعتمد أنه سيقوم قبل الفجر فيقوم من الليل ويصلي، ما حصلش وقام مع أذان الفجر، يبقى هنا يصلي الوتر، يصلي صلاة الوتر، وبعد ذلك يصلي مع الناس صلاة الصبح. لكن في حديث اللي سمعناه من حديث معاوية بن قرة، وهذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبحت ولم أوتر. إني أصبحت ولم أوتر، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طلع علي الصبح وأنا ما صليتش صلاة الوتر. فقال: إنما الوتر بالليل. إنما الوتر بالليل، ما قالوش اقضي، ما قالوش اقضي، قال: إنما الوتر بالليل. وكأن هنا فيها إشارة إلى عتب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم: إيه الآن تسأل عن الوتر، فينك من الليل كله، ما صليتش الوتر بالليل. قال: إنما الوتر بالليل. الرجل وكأنه مواظب على صلاة الوتر، استطاعت عليه هذه الليلة، فقال: إني أصبحت ولم أوتر. قال: إنما الوتر بالليل. مرة واثنين وثلاثة واربعة، في النهاية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأوتر فأوتر. فيها القضاء، فيها القضاء، قضاء صلاة الوتر إذا نسيها، إذا نام عنها، بقيد أنه يكون معتادا على ذلك. أما إنسان ما بيصلهاش أصلا ودا يوم بعد صلاة الفجر ويقول: أنا صليتش امبارح الوتر أصليها دلوقتي، لا، أنا ولو إنما الوتر بالليل، أما تبقى تتعود عليها يبقى صليها من الليل وليس من النهار. يبقى الأحاديث اللي جاءت قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، فيه استحباب وتأكد الاستحباب، وضبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر سفرا وحضرا، وأنه لم يضيعها أبدا عليه الصلاة والسلام، دليل على تأكد الاستحباب. قول: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ، وهذا محمول على الليل، إذا نام من أول الليل يبقى في آخر الليل، إذا تذكر، إذا استيقظ يصلي، فإذا طلع عليه الفجر فليصليها قبل أن يصلي صلاة الصبح. أما إذا كان ضيع الليل كله وقام على وقت الضحى على وقت الشروق، فهنا نقول له إذا كان لك عادة من صلاة الليل صلي مكانها شفعا من النهار، كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام عن صلاة الليل بسبب وجع بسبب مرض بسبب جهاد في سبيل الله فنام عنها، وفي وقت الضحى يصلي 12 ركعة بدلا من 11 ركعة التي لم يصليها بالليل عليه الصلاة والسلام. هنا حديث آخر في هذا الذي ذكرناه من أن الذي يتعمد ألا يصلي الوتر ملوش نقول حنقضي الوتر الآن. روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يبقى هنا جملة الأحاديث تعطي أن الذي اعتاد على صلاة الوتر فنسي مرة نام عنها مرة له أن يقضيها إذا كان لم يصلي صلاة الصبح حتى بعد ما طلع الفجر يقضيها ثم يصلي الصبح. من كانت عادته ألا يصلي وطلع الصبح فهنا لا يقضي، إنما الوتر بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن قرة. كذلك من كان عادته يصلي الوتر ولكن تغافل وتساهل وضيع لغاية ما خلص الليل هو عارف أنه لم يصلي الوتر انتهى وقت الوتر، لذلك قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يبقى أمر التفريط والتضيع خلاص انتهت الوتر مع انتهاء الليل. ذكرنا في الحديث السابق أن القراءة في الوتر صلاة الليل كلها اسمها وتر واسمها تهجد واسمها تراويح، ولكن إذا كان يعني حنميز بين صلاة وصلاة في التسمية حنقول آخر 3 ركعات اللي هم كان يوتر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو آخر ركعة كان بيقرأ في إيه في 3 ركعات كان يقرأ صلى الله عليه وسلم: سبح اسم ربك الأعلى التي فيها تنزيه الله وذكر صفات عظيمة من صفاته سبحانه وتبارك وتعالى وذكر الجنة والنار وذكر العظة وما في صحف إبراهيم وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقرأ بسورة البراءة ويشر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، البراءة من الكفر وأهله. ولذلك اللي ينام ويكون آخر ما يقرأه قل يا أيها الكافرون ويموت يكون من أهل الجنة إذا كان آخر ما يقوله قبل نومه هذه السورة فيها براءة بينه وبين الكفر. يقرأ في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد، سورة التي فيها التوحيد وفيها صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى ونفي الشريك والصاحبة والولد عن الله سبحانه تبارك وتعالى، وكان يزيد عليها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يا ترى هو ده بس اللي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ هنا يعني مهما قرأت فيها فصلاتك صحيحة، الصلاة صحيحة وجائز. وداع النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرة من المرات قرأ بغير ذلك. فروى النسائي عن أبي مدلز أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء 2 ركعة، يعني كان أبو موسى الأشعري مسافرا من المدينة إلى مكة أو من مكة للمدينة، فهو في سفره صلى صلاة العشاء 2 ركعة. قال: ثم قام فصلى 1 ركعة أوتر بها، صلاش سنة العشاء ما صلاش شفعة هي 1 ركعة أوتر بها، يبقى ما كانش بيضيع صلاة الوتر. طب وجابها منين دي؟ قال: فقرأ فيها 100 آية من النساء، قرأ في هذه الركعة التي صلاها 100 آية من سورة النساء، ثم قال لمن حوله: ما ألوت يعني ما قصرت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي، يعني يقول المكان اللي أنا صليت فيه ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وأرى باللي أنا قريت به في هذا المكان، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لو قرأ في ركعة الوتر بدلا من قل هو الله أحد قرأ أي سورة من سور القرآن، أو قرأ زي ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 100 آية من سورة النساء، فهذا كله جائز. صلاة الوتر المشروع أنها مرة في الليل، النهار له صلاة وترية وهي صلاة المغرب وتر النهار، والوتر بالليل هذه وتر الليل، زي ما فيش مغربين في النهار كذلك ما فيش وترين بالليل، هي وتر مرة واحدة. فإذا صليت مع الإمام صلاة الوتر يبقى ما توترش تاني. طيب أنت عايز تصلي في البيت لما تروح لما تقوم من النوم قبل الفجر صلي شفعا، لك أن تصلي، محدش منعك من الصلاة، ولا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش صلاة شفع بعد الوتر، ما قالش هذا، ولكن لك أن تصلي بعد ذلك ما شئت من الصلاة. الدليل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم رمضان، قيس بن طلق ابن علي أبوه طلق بن علي زارهم في رمضان، قال وأمسى عندنا وأفطر. طلق بن علي هذا صحابي، هذا صحابي. قال ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، يعني صلى بنا هذه الليلة صلاة القيام في رمضان وصلى بنا الوتر. ثم انحدر إلى مسجده، ذهب للحي بتاعه انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، كأنه راح عند أهله مكان هم فيه وصلى بهم صلاة القيام، ونزل من عندهم وراح لمكانه هو في مسجده هو وصلى بأهل مسجده صلاة التهجد أو صلاة القيام. يقول فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر، عمل إيه بقى في الوتر ما صلىها في المسجد الأولان؟ قال قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك، قدم رجلا يصلي بالناس الوتر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. لا وتران يعني لا يشرع أن تصلي وترا وتصلي وترا آخر، لا هي وتر مرة واحدة. فإذا كنت إماما صليت في الصلاة الأولى وأوترت، هتيجي في الصلاة الثانية هتوتر إزاي تاني؟ لا، قدم واحدا يصلي بالناس ويوتر بالناس في هذه الصلاة. القراءة في صلاة التراويح أشرنا إليها في الحديث السابق أنه يستحب أن يختم القرآن ولو مرة واحدة في رمضان، تصلي صلاة التراويح سواء في المسجد ولا صليتها في بيتك بحسب ما يتيسر لك، ويستحب أن تختم الصلاة في الصلاة بقراءة القرآن ولو مرة واحدة. وهنا كلام جميل لشيخ الإسلام يقول رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، يعني ما حدش خالف في أئمة المسلمين إنه ختم القرآن في صلاة التراويح هذا مستحب، لكن كم مرة؟ هو على الأقل مرة واحدة مستحب ذلك. فيقول بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام ربهم، يعني من أجل ما يكون إنك تستمع للقرآن كاملا في صلاة التراويح لتستمع لكلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ذهب الحنابلة وأكثر الحنفية إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن، يعني اختاروا ذلك أنه يختم القرآن في صلاة التراويح حيث يسمع الناس القرآن كله، يبقى ما ينقيش آيات من صور يقرأها، إنما الأفضل ذلك طالما أن الناس يطيقون ذلك. يقول ابن قدامة في المغني قال الفضل بن زياد، الفضل بن زياد هذا من تلامذة الإمام أحمد وكان هو إمامهم في الصلاة، يعني الفضل بن زياد هو اللي كان صوته جميلا وهو اللي كان بيصلي بالإمام أحمد وبأهل المسجد في الصلاة. والإمام أحمد من هو؟ الإمام أحمد يحفظ القرآن ويعرف قراءاته، وهو من هو في الفقه وفي الحديث، وإمام من أئمة المسلمين، ما كانش يصلي إماما بالناس. الإمام مالك كذلك هو من هو، ما كانش يصلي إماما بالناس. الإمام الشافعي كان يصلي إماما بالناس هناك في الحجاز وهنا في مصر كان يصلي. فالأئمة كل واحد له وجهة نظر في ذلك، وكانوا ينظرون لأن اختيار الإمام اختيار الحكام الأمراء هم اللي بيحددوا من يصلي إمام في المكان، فكان يكون إماما عظيما زي مالك بس مش هو إمام المسجد الذي يصلي بالناس. الغرض أن الفضل بن زياد سأل الإمام أحمد رحمه الله أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح، ختم القرآن أجعله في الوتر ولا في التراويح، يقصد إيه؟ ما هي كلها اسمها وتر اسمها، لا يقصد الختمة قل أعوذ برب الناس أخليها في التراويح ولا في الوتر اللي بعدها. اختيار الإمام أحمد، وإن كنا ما بنعمل شيء بذلك، ولكن اختيار الإمام أحمد أنه في التراويح، في التراويح رحمه الله. هذا بالنسبة لنا يشق علينا وعلى الناس اللي اختاروا الإمام أحمد، لكن ما بيشقش عليهم، هم كانوا يفعلون ذلك. ليه اختار الإمام أحمد ذلك؟ قال يكون لنا دعاءان، يعني ندعي مرتين في صلاة طويلة بقى، ولا يقدر عليها الإمام أحمد رحمه الله ومن معه يطيقون ذلك. الإمام أحمد مأموم مش إمام، لكن الآن عشان نعمل هذا الشيء نصلي نختم في الركعة الثامنة مثلا، وبعدين نرجع تاني نقرأ سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ونعيد الدعاء تاني، لا هذا طويل جدا ما يطقش الناس مثل هذا الشيء. لكن الغرض أن الإمام أحمد كان يحب الدعاء فأحب منه. فالرجل بيقول له بماذا أدعو؟ قال اختر ما شئت، يعني ادعو، ما فيش حاجات مخصوصة أنك تدعو بها، فاختر ما شئت يعني من الدعاء. قال له إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك وادعو بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت بما أدعو؟ قال بما شئت. هنا ليه بقى هذا؟ قال حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، يعني دعاء بين صلاتين، صلاة القيام وبعدين ندعو وبعدين هنصلي الوتر وبعدين ندعو، يبقى لنا دعائين في هذه الليلة. قال الأحناف السنة الختم مرة، فلا يترك الإمام الختم لكسل القوم، فيعتبرون هذا أنه السنة، سنة القراء وسنة العلماء وسنة الصحابة رضي الله عليهم أنهم يفعلون ذلك، بل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن في رمضان. ختم القرآن في رمضان كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويلقاه كما جاء في الحديث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فاستحب العلماء أن وقت الصلاة يختم فيها القرآن، فهذا من أحب ما يكون. بعض العلماء من الحنفية زي الكساني يقول لنا ما أمر به عمر رضي الله عنه من باب الفضيلة، يعني ختم القرآن في صلاة التراويح في رمضان، وهو أن يختم القرآن أكثر من مرة، يختم القرآن مرة واثنين وثلاثة في صلاة التراويح. الكساني الحنفي يقول، وهذا في زمانه، يعني أن يصلي يختم القرآن مرتين ثلاثة دي زمانهم، إحنا زمان ما نقدرش عليه، ده كلام الكساني رحمه الله. يقول أما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم، يعني مش لازم ختمتين وثلاث ختمات زي ما كانوا يعملون في الماضي، ولكن بيقول بحسب ما يتيسر، يعني ختمة واحدة تكفي أو أقل كمان بحسب ما يتيسر للناس. قال فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة، يعني الجماعة مقصودة، جماعة فيها رحمة فيها إجابة دعاء، يبقى بقدر ما ينفره ما لا ينفرهم عن الجماعة، لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة. هذا كلام الكساني رحمه الله. المالكية والشافعية يقولون يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح في الشهر كله، وقراءة سورة في كل تراويح جميع الشهر تجزئ، يعني بيقولوا فرضنا الناس مش حافظين والإمام مش حافظ، هو حافظ سورة واحدة بيصلي بهم الشهر كله بهذه السورة، يجزي ولا ما يجزيش؟ يجزي الصلاة صحيحة. فلذلك يقولون لو فعل قرأ سورة واحدة كل يوم هي ما فيش غيرها اللي حافظها، ما فيش مانع من هذا الشيء. قرأ القرآن كله فختم به، هذا أجود وهذا أحسن. ففي المدونة يقول سألت مالكا اللي هو ابن القاسم، يعني يقول عن القراء في رمضان يقرأ كل رجل منهم من في موضع سوى موضع صاحبه. هنا بيسأل الإمام مالك، هو ابن القاسم تلميذ الإمام مالك، بيقول سألت الإمام مالك عن القراء، كان كذا إمام بيقرأوا بالناس، فيقرأ ده لغاية الجزء الفلاني، الثاني يقرأ بعده، فكأن بعضهم بيقرأ من حتة تانية، ده من موضع وده من موضع تاني، فبيسأل الإمام مالك عن ذلك. طبعا الصلاة صحيحة، إن فرضنا الإمام الأول قرأ من سورة البقرة بآيات أو بأربع، والثاني قرأ من سورة النساء، الثالث قرأ من سورة الكهف، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ولكن الإمام مالك قال لا يعجبني، لا يعجبني هذا الشيء، وهنا مش معناه حرام، وكلمة لا يعجبني يعني أن أكره هذا الشيء، إن ليه بيعمل كده، ليه ده بيقرأ آياته هنا الإمام مالك بقى فطنته وذكاؤه وفقه يقول لك هم بيعملوا كده ليه؟ اللي طب ليه ما كملت حافظ القرآن زي أخوك اللي أرى قبلك؟ ليه أنت سبت اللي هو أرى ورحت في مكان تاني؟ يقول لنا الإمام مالك رحمه الله لم يكن ذلك من عمل الناس، وإنما اتبع هؤلاء ما خف عليهم ليوافق ذلك ألحان ما يريدون وأصواتهم، يعني صوته يجي في الصورة دي وما يجيش في الصورة دي، يوم يسيبها. عشان هنا الإمام مالك لا يعجبني، خاف من الرياء، خاف من الرياء، اقرأ جابك صوتك فيها جابك، ما جابكش صوتك مش مهم، المهم تقرأ، يبقى للناس ختمة من القرآن. ما هوش هنا دقة نظر من الإمام مالك رحمه الله. قال والذي عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول، أول انت إلا إذا كان الثاني معذور مش حافظ اللي بعد الأول، فأرى الذي يحفظه ثم الذي بعده على مثل ذلك. قال وهذا الشأن هو أعجب ما فيه إلي، يعني هذا الذي أحبه أنا. قال مالك ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام، هنا معنى إيه؟ مع أنه أن يختم ويقرأ ده ورده هل يناقض؟ لا لا لا، ما فيش تناقض في كلام، كأنه يقول أنه شرط صحة القيام يكون ختم القرآن فيه، لا ما هوش كذلك. هذا معنى قولي ليس بسنة القيام، معنى أنه لا يشترط حتى يصح القيام أو حتى يكون القيام قياما مقبولا أو نحو ذلك أنه لازم يختم فيه القرآن، ولكن بحسب ما يتيسر فيه. الصلاة بين التراويح، يعني لو صلينا 4 ركعات وعدنا نستريح، هل يسن ان انت تقوم تصلي ركعتين كده وحدك؟ كره الامام احمد التطوع بين التراويح، وقال فيه عن 3 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 3 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا ذلك. والامام احمد كان دائما يفتي، اما والله القران يفتي بالقران، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاضرين يفتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش يبقى باثار عن الصحابه، فكره ان الامام يقعد يستريح والناس يستريحون، يروح قايم واحد او واحده وتصلي وحدها بين التراويح، فيقول انه اكره ذلك. قال فيه 3 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا ذلك، منهم عباده بن الصامت وابو الدرداء وعقبه بن عامر رضي الله عنه. القنوت في الوتر، القنوت في الوتر سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وهو القنوت الذي تحفظونه. يقول علي الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لاحظ أنه ما قالوش في قنوط رمضان، يبقى طول السنة، طول السنة يستحب ذلك، أن في صلاة الوتر أنك تفعل ذلك. فعلت أحيانا وتركت أحيانا لا مانع، فعلت على طول هذا حسن، لأنه ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولا أحيانا. إذا كان الإمام يدعو يبقى مش حول اللهم اهدني، يدعو لنفسي بس، ولكن اللهم اهدنا، يدعو لنفسي وللمؤمنين. يجوز له أن يزيد على ذلك، ولكن يكره أن يشق على الناس بإطالة الدعاء، وخاصة في ختم القرآن أنه يدعو دعاء طويلا جدا، يمكن الصلاة كلها تبقى في وقت قصير، والدعاء لوحده كل ساعة ولا ساعتين يدعو فيمل الناس. هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدعو بما تيسر من غير ما يطيل ولا يشق على الناس. وطول القراءة أفضل من طول القيام بالدعاء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.